إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من آيات الله تعالى الواضحات وحكمه الباهرات أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، فشرع لنا الزواج ليستمر التناسل البشري، فتبقى الأسرة نواة المجتمع وأساسه، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة ليسكن كل منهما للآخر وتستقر الأسرة وتسعد. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن ربما يعتري هذه العلاقة الزوجية شيء من الكدر أو الفتور، أو يقع أحد الزوجين فيما يكره الآخر من السلوك والأخلاق والأعمال، فتعكر صفو الحياة بينهما تلك العواصف والرياح، وتشوه جمالها تلك المشكلات، وحتى ترسو سفينة الحياة بينهما على شاطئ الاستقرار والائتلاف، وتنجو من مخاطر الشقاق والخلاف. فإنما رسمه لنا المنهج الرباني والأدب النبوي في علاج ذلك هو طوق النجاة وسبيل الإصلاح بين الزوجين. قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن المعاشرة بالمعروف تقتضي الاستعانة بالصبر على إصلاح الآخر، والإعراض عن الإساءات والتقصير، والأخذ بالتغافل عن الأخطاء والنسيان، والعفو عن الزلل والعصيان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. فيذكر كل منهما ما للآخر من محاسن وما له من فضائل، ويغلب جانب المودة والألفة، ويستعين بالمحبة والرحمة، ويركن إلى العقل والحكمة، ويختار ما فيه الاجتماع والسلامة، وبذلك تستقيم الحياة الزوجية بينهما وتسعد العلاقة الأسرية. أيها المؤمنون، للبيوت أسرار، والعلاقة الزوجية لها أسوار، والمرأة بطبعها ضعيفة، والرجل بجبلته له القوام. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فمن لم يدرك هذه الحقيقة لم يستطع بناء بيت أسري هادئ وحياة زوجية هانئة. ولذلك نجد أنفسنا اليوم أمام مظاهر سيئة وصور قبيحة بين بعض الأزواج والأسر بسبب الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، وما ذاك إلا بسبب ضعف الوازع الديني والبعد عن المنهج النبوي والجهل بتعاليم الشريعة واستبداد الأنانية والانجراف وراء فتن التقليد وطغيان الماديات، حتى فشى بين الناس حب المظاهر والتفاخر وتقديم حظوظ النفس على المودة والرحمة، فتفككت الأسر وانقطعت سبل الوصل وغابت المحبة وانهدمت البيوت المطمئنة، وأصبح هاجس الطلاق يلوح في كل مشكلة وقضية ويلقي كل منهما اللوم على صاحبه، ونسي هؤلاء أن التوفيق في صلاح البيوت والأسر قائم على إرادتهما معا للإصلاح وسعيهما للفلاح. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أيها المسلمون، إن الحياة الزوجية مهما كانت سعيدة لا تخلو من المنغصات، وتكدر صفوها وتذهب بهجتها، غير أن المسلم مطالب أن يعالج مثل هذه المنغصات بالروية والحكمة والحلم والرحمة، فلا يقابل ذلك بالطلاق المتسرع. فلربما نطق الزوج بكلمة الفراق فأورثته ندما، فهي كلمة التي يحبها الشيطان ويبغضها أهل الإيمان. فكم أبكت عيونا وروعت أفئدة، فلله كم هدمت من بيوت للمسلمين، وكم قطعت من أواصر للأرحام والمحبين. أما الأبناء فهم الضحية الحقيقية، فكم من طفل يتمنى لو يبيت في كنف أبيه أو حضن أمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى والاجتهاد في طاعته وترك معصيته. أيها المسلمون، إن أسباب الطلاق كثيرة، إلا أن من أهمها ضعف الإيمان والإعراض عن شرع الله تعالى، فلقد كثر الطلاق اليوم لما ركن بعض الناس إلى مصادر مريضة قلبت مفاهيم العشرة وأفسدت الحياة الزوجية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فتيارات الجهالة إذا عصفت في الخارج تسللت إلى داخل البيوت المسلمة، فلم ينجو من بلائها إلا من عصم الله تعالى. وإن من أسباب الطلاق إفشاء المشكلات الزوجية وكثرة التدخلات الخارجية، فعلى المقربين بين الزوجين أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي بأن تدخلاتهم المتكررة في كل صغيرة وكبيرة قد تكون سبباً في نهاية الحياة الزوجية، وإن على الأزواج أن يبادروا بحل مشاكلهم بأنفسهم، وأن يستعينوا على ذلك بالمنصفين من ذوي الخبرة والحكمة والديانة. ومن أسباب الطلاق سوء العشرة، بأن يعامل أحد الزوجين الآخر معاملة سيئة، سواء كانت إساءة لفظية أو فعلية. لقد كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى النساء والرفق بهن والقيام عليهن بأمر الله تعالى. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالزوجان عليهما واجبات ولهما حقوق تجاه بعض. ولقد كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كسائر بيوت الناس يعتريه شيء من الخلاف بين الأزواج، ولربما عاتب صلى الله عليه وسلم إحداهن وهجر تلك وراجعته الأخرى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهم يتجاوزون هذه الخلافات بالأدب الشرعي والحكمة الحسنة. فأين نحن اليوم من هذا الرقي عند الخلاف؟ وأين نحن من الأدب الذي أدبنا به ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالحياة الزوجية عميقة الجذور بعيدة الأماد. فرحم الله رجلا محمود السيرة طيب السريرة، سهلا رفيقا لينا رؤوفا رحيما بأهله، ولا يكلف زوجته من الأمر شططا. وبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها غططا ولا تحدث عنده لغطا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.